بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حثنا على الوحدة والائتلاف، وحذرنا من الفرقة والاختلاف. أحمده سبحانه وأشكره جل في علاه على جزيل المنن والألطاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينقص من ملكه شيء وإن أعطى المئات والآلاف، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سار في طريق التآلف والاستخلاف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج الأسلاف. أما بعد، فأحمد الله جل في علاه على هذا اللقاء المبارك، وأشكر القائمين على هذه المحاضرات الطيبة. الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية ولرئيسها ولحاكم الإمارة، سائلا المولى أن يسدد خطاهم في طريق الرشاد، كما أشكر لكم الحضور، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. إخواني الأكارم، إن هذه المحاضرات المباركات وهذه الكلمات النافعات التي عقدت على غرار الأسبوع محاضرات مهمة، والحاجة إليها ماسة، لأنها تأصيل لمقاصد شرعية وغرس لقيم وطنية ونشر لثقافة إيجابية، خاصة والأمة اليوم تعيش على أتون من الفتن، وتكتوي على صفيح ساخن من المحن، فكان لا بد من هذه الكلمات ومن هذه المحاضرات. ثم أيها الأكارم، إن نعم الله علينا عظيمة وآلاؤه وفيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه النعم تزيد بالشكر وتزول بالكفر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن النعم العظيمة والآلاء الجسيمة ما من الله عز وجل به على هذه البلاد من نعمة الوحدة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف. فبعد أن كانت في شتات وفرقة وتباعد وضعف شوكة، من الله سبحانه وتعالى عليها وهيأ لها في ظل القيادات الحكيمة والرؤى الرشيدة، ابتداء بباني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله، ومن عاضده ومن وافقه ومن سار على نهجه في طريق الاتحاد، لتكون درة متلألئة ووشيجة متألقة حتى يكون البيت متوحد. هذه النعمة لا شك نعمة عظيمة ينبغي أن نذكرها، وسوف يكون الكلام بإذن الله عز وجل في ثلاثة محاور. المحور الأول في هذا اللقاء تقرير الوحدة والائتلاف في النصوص الشرعية، نتعرض فيه لأبرز صور تقرير هذه النعمة، نعمة الوحدة والائتلاف. والمحور الثاني بإذن الله عز وجل سوف نتكلم فيه عن ثمرات الوحدة والائتلاف. والمحور الثالث سيكون الحديث فيه عن أسباب المحافظة على نعمة الوحدة والائتلاف. أما تقرير هذا الأصل مبدأ الاجتماع، مبدأ الوحدة، مبدأ الائتلاف، فإن الناظر في النصوص الشرعية يجد الصور الكثيرة المتغايرة المختلفة التي تعضد هذا الأصل. فالصورة الأولى أمر الله عز وجل الصريح بالوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لزوم الجماعة، وأيضا في الحديث وأن تعتصموا بحبل الله، فجاءت نصوص صريحة تحث على الوحدة والائتلاف. الصورة الثانية على العكس من الأولى، نصوص صريحة تحذر من الفرقة والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي الحديث وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والفرقة. فهذه نصوص صريحة فيها التحذير من الفرقة. الصورة الثالثة في النصوص الشرعية التحذير من مشابهة أهل الكتاب والمشركين في قضية الاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذه نصوص تحذرنا من السير في طرائق أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا وتشرذموا. ثم الصورة الرابعة في باب تقرير أصل الوحدة والائتلاف التحذير من الآثار السيئة للفرقة أو مسببات الفرقة. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. فهذه النصوص من ماذا تحذر؟ تحذر من الآثار السلبية التي تترتب على الفرقة أو الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة. أيضا الصورة الخامسة التي يقرر فيها الشارع هذا الأصل المبارك الدعوة إلى الأخوة الإيمانية، كما في قوله إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فهذه الدعوة إلى التآخي الإيماني هو دعوة إلى هذا الأصل العظيم وهو الوحدة والائتلاف. الصورة السادسة في دعوة الإسلام إلى الوحدة والائتلاف صورة العبادات، فنحن نجد في الصلاة فيه صورة الاجتماع، يقف الناس في صف واحد، الصغير بجانب الكبير والغني بجانب الفقير والملك بجانب الفقير وبجانب الرعية، كل ذلك في صورة متوازنة تدل على هذا الأصل وهو أصل الاجتماع. إذا جئنا في الصيام صورة الاجتماع متقررة بأن الناس يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، وإذا جئنا في الحج وجدنا هذا الأصل متقررا واضحا وهو صورة الاجتماع في صعيد عرفات، في النفر، في العبادات المختلفة، كل ذلك حتى يحث الشارع على الوحدة والائتلاف. سابعا من صور تقرير الوحدة والائتلاف في باب الآداب الشرعية، الآداب المختلفة جاءت لتبين هذا الجانب. مثلا في الاجتماع في بيوت الله عز وجل على طلب العلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبماذا صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اجتمع، حصل صورة ماذا؟ الاجتماع. حتى في باب الطعام جاء قوم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع. أيضا في باب الجلوس في أدب المجالس نهى الشارع أن يجلس الرجل بين شخصين من غير إذنهما، لما في ذلك من بث الفرقة بين الناس. أيضا من الصور دعوة الشريعة إلى الإصلاح بين المتخاصمين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أيضا من صور التقرير في هذه الشريعة تاسعا أن هذه الشريعة حذرت من الانفراد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبات الرجل وحده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عاشرا من صور تقرير الوحدة والاجتماع دعوة الشارع للزوم الجماعة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهذه صور مختلفة متغايرة في هذه الشريعة، كلها تقرر هذا المبدأ العظيم، وهو مبدأ الوحدة والائتلاف. هذا ما يتعلق بالمحور الأول. فإذا تقرر هذا الأصل، هل هناك ثمرات للوحدة والائتلاف؟ لا شك في ذلك، فالثمرات كثيرة. أولى الثمرات ظهور الدين، فإن الإنسان لا يستطيع أن يتعبد لله إلا في ظل الوحدة والاستقرار والأمن، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذا حصل الأمن والاستقرار بدأت العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا جعلت العبادة في الفتن وفي الهرج مضاعفة؟ لأنها صعبة على النفوس، فالاستقرار والوحدة سبب لظهور الدين. أيضا من الثمرات، الثمرة الثانية انتشار الأمن، ففي ظل الفرقة يكاد الأمن يندعم يفقد، لكن إذا وجدت الوحدة والائتلاف فإن الأمن سوف يكون سبب في حفظ الأعراض والنفوس وتأمين السبل وغير ذلك. ومن سأل بعض كبار السن في هذه البلاد وجد أنهم كانوا لا يستطيعون أن يسافروا من شمال هذه البلاد إلى جنوبها أو من شرقها إلى غربها إلا ومعهم السلاح، لا يأمنون على أنفسهم. فأنعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بنعمة الأمن بعد الوحدة والائتلاف. وإبراهيم عليه السلام لما دعا الله عز وجل رب اجعل هذا البلد آمنا، قبل طلب الرزق طلب الأمن لعظمة هذه النعمة. أيضا من الثمرات أن فيه صفة الإيمان، الوحدة والائتلاف من صفات أهل الإيمان، المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. فصفة أهل الإيمان أن لديهم الوحدة والائتلاف، لديهم التواصل التآلف التكاتف. أيضا من الثمرات رابعا أن فيه صفة هذه الأمة، صفة هذه الأمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. فصفة هذه الأمة أنها متوحدة مؤتلفة متماسكة، فإذا حصلت الوحدة والائتلاف صار تحقيق هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به هذه الأمة المحمدية. خامسا فيه إغاظة الأعداء وصد الأعداء، ومن نظر عبر التاريخ وجد أن الأعداء ما تسلطوا على خلافة من خلافات أهل الإسلام إلا بسبب الفرقة، فإذا حصلت هذه الوحدة كانت سدا منيعا أمام الأعداء. أيضا فيه إغاظة الشيطان، فإن الشيطان لا يحب الوحدة والائتلاف، والشيطان مع الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الاثنين أبعد. فالشيطان يغتاظ إذا وجد صورة الائتلاف، صورة التعاون بين الناس. أيضا سابعا من الثمرات رغد العيش. رغد العيش، الناظر في هذه البلاد قبل 30 سنة أو 40 سنة كيف كانت البلاد في أبواب الخيرات؟ كان الآباء والأجداد يسافرون ويتكبدون المشاق الأشهر الطويلة حتى يأتوا بلقمة العيش، ففتح الله على هذه البلاد وصارت مهوى أفئدة طلاب الرزق من كل مكان، فتغير الحال بفضل الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة. ثامنا من الثمرات حصول البركة، الاجتماع فيه البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطعام: اجتمعوا عليه يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه، فيحصل البركة للناس. أيضا تاسعا من الثمرات الألفة، يحصل الألفة بين الناس، وهذه من المقاصد: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، أن تتآلف القلوب بعد التباعد، بعد التباغض، أن تلتقي القلوب. أيضا من الثمرات عاشرا البعد عن الحزبية والبعد عن الفرقة، فإن الاتحاد ينسف هذه المعاني. والشيخ زايد رحمه الله في بداية تأسيس هذه الدولة بيّن أن هذه الدولة انتقلت من الدولة القبلية إلى الدولة المدنية، إلى الدولة المؤسسية، فينظر إلى الناس بأعمالهم، بإنجازاتهم، بولائهم، بانتمائهم لمثل هذا الوطن. فهذا أصل عظيم مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر ويحرص على ائتلاف الصحابة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، ولما حاول أهل النفاق إثارة الخلاف بين المهاجرين والأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ثم أيها الأحبة ننتقل إلى المحور الثالث والأخير في هذه المحاضرة: ما هي الأسباب التي تساعد على الحفاظ على هذه النعمة، نعمة الوحدة والائتلاف؟ أول سبب أيها الأحبة ورأس الأسباب تحقيق توحيد الله عز وجل، فالتوحيد مقرون بالأمن والتوفيق والاستقرار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يحصل لهم الاستقرار والهداية والأمن والأمان بتقرير هذا التوحيد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوحيد وذكر الاعتصام، قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد وبين هذا الجانب المهم وهو التعاون وهو الاعتصام. وهذا أيضا سبق أن ذكرناه في تضاعيف الكلام: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون. فدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه يترتب عليه هذا الاستقرار وهذه الوحدة ويحصل بها دوامها. أيضا من الأسباب، من أسباب المحافظة على الوحدة والائتلاف، تقوى الله والإيمان، إقامة هذا الدين، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد أن دعا إلى التقوى أردفه بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا، للترابط بين جانب العبادة وبين جانب الوحدة والائتلاف. الله يقول: واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. دعا الله عز وجل في البداية إلى العبادة، إلى الصلاة، إلى إقامة معاني الإيمان، ثم حذر من الفرقة والاختلاف. أيضا من أسباب المحافظة على هذه النعمة ثالثا الشكر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالمؤمن يشكر الله عز وجل، من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فهي مترابطة بعضها ببعض. فالواجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، والسعيد من وعظ بغيره. إن الناظر في حال كثير من الدول القريبة والبعيدة التي فقدت معاني الاستقرار ومعاني الأمن يدرك عظمة هذه النعمة ويحرص على المحافظة عليها. رابعا التصدي لكل من يريد إحداث الفرقة، من يريد إحداث الفرقة، من يريد الإحداث، إحداث الحزبيات في هذه البلاد، لا بد أن يصد، لا بد أن يوقف عند حده، لأن هذا يؤثر على هذه اللحمة العظيمة وما فيها من الآثار الفريدة. ثم أيضا خامسا من الأسباب المحافظة على الوحدة والائتلاف الحذر من الأعداء، فإن الأعداء لا يتركون أهل الإسلام. انظروا إلى الخلافة العباسية كيف فرقوها، ثم انظروا إلى الخلافة الأندلسية كيف فرقوها، ثم انظروا إلى الخلافة العثمانية، وهكذا عبر التاريخ. فإنهم ينظرون إلى بلاد الإسلام فإذا رأوا منها الوحدة والائتلاف سعوا للتفرقة بينها. فهناك قوى متصارعة كبيرة في العالم تريد أن تفتك ببلاد الإسلام التي فيها صورة الوحدة والائتلاف. وما أحداث الخريف العربي اليوم في العالم وما حدث فيه من الفرقة إلا خطط مدبرة للتفريق بين بلاد المسلمين. ثم أيضا سادسا من أسباب الوحدة والائتلاف لزوم الجماعة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفرقة. فهذه دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا طاعة ولاة الأمر، سبب عظيم من أسباب الوحدة والائتلاف أن يجتمع الناس على ولاة أمرهم، اسمعوا وأطيعوا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. فهذا تقرير لمبدأ شرعي. وتعجب من بعض الناس إذا جاءت أحاديث السمع والطاعة فإنه يشمئز منها وينفر منها، فهذا في قلبه مرض. فإنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها نصوص الشريعة التي ينبغي أن نستسلم لها. ثامنا من الأسباب البعد عن الحزبية، أن يبتعد الإنسان عن كل صور الحزبية، فإن الحزبية مقيتة. التعصب للجماعات أو للأفراد أو للجمعيات أو غيرها من الأفكار، المؤمن ليس له إلا الاعتصام بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أما الأحزاب المتفرقة فإن الإنسان يحذر منها. تاسعا من الأسباب توطيد العلاقة بين المحكومين والحكام، ينبغي أن يكونوا لحمة واحدة، ينبغي أن يدرك الإنسان هذه العلاقة العظيمة. خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، هذه صفة الوحدة بين المحكومين وبين الحكام. وقد من الله عز وجل علينا في هذه البلاد بحكام مخلصين تجد فيهم روح التعاون مع الرعية في هذه البلاد. عاشرا وأخيرا من الأسباب أن يدرك الإنسان واجباته تجاه الوطن، واجبات البناء، واجبات الولاء، واجبات المحبة، واجبات الدفاع، أن يدافع الإنسان عن وطنه، وخاصة في هذه الأعصار التي تكثر فيها الشائعات والناس لا ترمي بالحجر إلا الشجرة المثمرة. فهذه الدولة لما ظهرت ولما تألقت صار لها كثير من الأعداء الذين يحيكون ضدها الشائعات ويتكلمون عليها. فينبغي أن يعرف الإنسان تلكم الحقوق عليه تجاه وطنه. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في حكامنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على تقوى الله عز وجل. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.